تنصيص. ينص إمام على عدالة الراوي فيقال فلان عادل أو فلان حافظ أو فلان ثقة وما شابه ذلك، لا بأس. التنصيص، وما معنى شهرة؟ يعني يشهر بالخير والثناء الجميل عليك الإمام مالك وأبي حنيفة الإمام مالك والشافعي ومالك والسفيانين والحمادين وما شابه ذلك من الأئمة المعروفين المعتبرين. أما أبو حنيفة رحمه الله فهو مشهور بالفقه، مشهور بالفقه، أما بالنسبة لضبطه فضعيف، ضبطه ضعيف وفي معتقده خلل يعني مذكور في كتب العلم. ولكن انتبه، يوم أن تتعلم مثل هذا في دور الحديث تذهب إلى مكان أحناف أو بلد متمذهبة فتبدأ بأبي حنيفة. بعض الناس لم يوفق، يعني ما أعطي توفيقا في الدعوة، فيذهب إلى البلد الذي هم يعني يشدون العضد بأبي حنيفة فيقول قد أجمع العلماء على جرح أبي حنيفة. غلط. فأول ما يصل إلى هناك يعني يتنكب الناس عنه ويدرونه ويدرون دعوته، وربما يكون عنده خير فيهجر الناس الخير الذي معه. وأيضا ربما تذهب إلى بلد أهلها جهال، ما هم حول يعني يعرفون أن أبي حنيفة يعني إيش جبل، وتذهب تبدأ بأبي حنيفة تقول أبو حنيفة ضعيف. هذا غلط، هذا غلط جلي في الدعوة وعدم توفيق وحرمان ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا صار قولك معروفا ولك ثقل في المجتمع وصار القول الذي تقوله يعني يظن الناس به الخير، يظن الناس أنك يعني تريد الخير وتقصد الخير تعلم الناس، بعد أن تثبت قدمك، أن تثبت قدمك ويصير مرجعا للناس تكلم بالطريق الشرعي. انظر إلى الحافظ بن حجر لما وصل في ترجمة أبي حنيفة قال فقيه مشهور، قال شيخنا مقبل هذه ملصة، هذه ملصة يعني هذه يعني يريد يترك الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب الثاني، الأمر الثاني ما تثبت بالعدالة والضبط عند علي، ما يثبت به الضبط العدالة، ها رواية جلة من الثقات عن الراوي، وهذا منقول عن البزار ونقل عن جماهير أهل العلم أنه صنيع جماهير أهل العلم. ما هي الشروط المعتبرة إذا روى عن الراوي جلة من الثقات؟ أن يكون مشهورا بالطلب، وأن لا يعرف فيه بجرح، وأن لا يأتي ما ينكر عليه. أعدها يا سليم. يكون مشهورا بالطلب، أن لا يأتي ما ينكر عليه، وأن لا يكون مجروحا. أعدها يا أندلسي، ارفع صوتك. أن يكون مشهورا بالطلب، أن لا يروي ما ينكر عليه، أن لا يعرف فيه جرح. هذا إذا كان في هذا على هذا الحال فإنه يحتج به ويصير حجة في نفسه وبالله التوفيق. طيب إيش هو؟ هذا الأول، من روى عنه جلة من الثقات ينضاف إلى هذا ثلاثة أمور، لا بأس. الأمر القول الثالث ذكر أو القول الرابع، ها قول ابن عبد البر، وهو أن كل حامل علم عدل، فكل من حمل العلم عدل. بماذا استدل ابن عبد البر؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والحديث ضعيف من جميع طرقه، وذهب إلى مذهب عبد البر جماعة من المتأخرين، وهذا قول ضعيف، فإنه لا يلزم من حمل العلم العدالة، ولو فرضنا صحة الحديث فهي في العدالة لا في الضبط. طيب القول الذي بعده، نعم أين وصل السؤال؟ عند القباطي. ها قد انتهينا منه. قول ابن حبان، ما هو قول ابن حبان؟ ها من لم يعرف فيه الجرح فهو عدل، وايضا هذا قول مردود. لماذا مردود عند مشرم؟
لان طالب العلم اذا لم
لماذا اشترطنا في من لم يجد فيه الجرح أنه لا بد أن يثبت عدالته، لا يكتفى بعدم الجرح فيه؟ ها؟ العدالة، يعني العدالة أمر زائد على مجرد الإسلام، على مجرد. لذلك قال الله وأشهد ذوي عدل منكم، فلم يقل وأشهد اثنين منكم، لا، قال ذوي عدل منكم، فوصفهم بالعدالة ثم من أهل الإسلام، ثم يكونوا من أهل الإسلام. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حول هذا. يقول معروف العناية به، ما حتى ولو كم من شخص معروف العناية بالعلم، طالب علم معروف العناية بالعلم وهو مجروح، فهذا الشاذ يكون حافظ، حافظ الحفاظ، وكان طقيق الدين. وهذا كذلك أيضا الجعابي كان لا يصلي، وهذا أيضا ابن عقدة كان رافضيا، وأشبه ذلك من الأمور التي تعلم عمن حمل العلم وهو غير عدل. فرب حامل للعدل فرب حامل للعلم فاسق، وقد بلغ في الفسق غاية. ما أعرفه المدرس يحيى عظيم أبادي، يحيى سندي، هل السائل عن يحيى سندي؟ يسأل عن يحيى عظيم أبادي، هذا لا أعرفه، ولكن هناك يحيى السندي، فإذا كان هو ينظر. ها؟ يحيى عظيم. ها؟ يحيى سندي الذي قال له يحيى سندي هو؟ لا، شخص آخر. ما زال حيا، أنا لا أعرف عنه شيء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، المؤلف الآن يبدأ يعني يناقش الأقوال التي ردها على حسب ما ذكر، سماها أقوال، ولو قال يناقش الطرق المذكورة لكان حسنا. قال رحمه الله تعالى: أولا الأجوبة عن القول الثاني، يعني لو ذكر على الطريقة الصحيحة فقال الطريق الثانية أو الثالثة مما تثبت بالعدالة رواية جل من الرواة عنه، ثم يذكر الخلاف فيها، يذكر الخلاف فيها. فرواية الجلة اختلف أهل العلم فيها على قولين: القول الأول أنه لا يعتبر تعديلا له، والقول الثاني أنه يعتبر تعديلا له، وهذا هو قول جماهير العلماء، عليه صنيع جميع العلماء ونصوص بعضهم. قال الخطيب البغدادي: يجوز أن يكون العدل، أنتم معي يا رجال، نحن في مسألة ماذا؟ رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلا له، أو نحن في رواية جلة من الثقات عن الراوي هل تعتبر تعديلا له؟ فأنتم معي، عندنا مسألتان: المسألة الأولى رواية الجلة مجموعة من الثقات عن هل تعتبر تعديلا له، جلة مجموعة، فهي رجال هذه فيها قولان، الجمهور على أنها تعديل له، على أنها تعديل، تعتبر تعديلا له، واضح. وقلنا ينضاف إلى ذلك الشهرة وعدم الجرح ولا يأتي منكر عليه، هذه شروط معتبرة في هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلا له، العدل الواحد، العدل الواحد والعدلان هل تعتبر تعديلا له؟ هنا نتكلم عن الجلة، عن المجموعة لا عن واحد، معي يا رجال؟ المؤلف رد هذا القول، قول رواية الجلة، رده بما يرد به على رواية العدل، ولم يصف في ذلك، ولم يصف في ذلك، هل فهمتم هذا يا رجال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: قال الخطيب البغدادي: ويجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، ف فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رأوا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. بارك الله فيكم. هل هذا القول الآن التعقب هو على قولنا هذا، على مسألتنا هذا؟ الجواب ماذا؟ هذا التعقب على مسألة أخرى، وهي رواية العدل عن غيره، هل تعتبر تعديلا له عند ذلك العدل؟ هذه مسألة أخرى ستأتينا. هنا علق فقول هذا الجواب لا يصح عن القول الثاني، هذا الجواب عن القول الثاني، لأن الكلام في رواية الجماعة العدول عن الرجل لا في رواية العدل عن غيره، كما سيفرد المؤلف المسألة الثانية تبعا، سيذكرها بعد يعني تبعا، فهمتم معي يا رجال؟ وبعض الطلبة يعني يخبط بين هذا، يقول كيف يقررها في الباب الأول ثم يأتي مسألة أخرى رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلا؟ لا، الفرق بينهما أن ذاك رواية الجماعة، وأن المسألة الثانية رواية العدل الواحد عن غيره هل تعتبر تعديلا له في هذا الكلام. وأما قوله هنا، قول الخطيب البغدادي وفي بعضها شهدوا عن الكذب، يعني أن بعض العدول روى عن بعض الرواة وهو يعرف أنه كذاب، مثل من؟ الشعبي كان يروي عن الجعفي ويقول كذاب، وسفيان الثوري كان يروي عن الكلبي ويقول أنا أعرف صدقه من كذبه، أعرف صدقه من كذبه، وسفيان روى عن عبد الملك بن عيان وجرحه قال كذاب أو نحو ذلك، ويزيد بن هارون روى عن روح بن جناح وكذبه قال روح بن جناح كذاب. فلا يستلزم من هذا على ما سيأتينا أن العدل لا يروي إلا عن ثقة، فقد يروي عن غير الثقة. قال رحمه الله أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر فقال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. إذن هل هذا الآن، هل هذا التعقب هل يرد هذا القول أو يقرره؟ يقرره. أنتم معي يا رجال؟ الحافظ بن حجر لما ذكر الذهبي أن صنيع العلماء أن هذا مذهب الجمهور رواية عن العدل تعديلا له، قال الحافظ يصرح بها أحد، يعني ما نص الجمهور على هذا نصا، قالوا رواية العدل عن رواية الجماعة من العدول عن الراوي تعتبر تعديلا له، لكن قال الحافظ نعم علي صنيعهم، قال نعم هو حق، يعني هذا الكلام حق في من أضاف شرطا أن يكون مشهورا بالطلب، في حق من كان مشهورا بالطلب. إذن الحافظ يؤيد هذا القول أو يرده؟ يؤيد هذا القول، قال نعم هو حق في حق من كان مشهورا بالطلب. وأيضا هل رد قول الجمهور؟ لا، قال الحافظ بن حجر قال لم يصرح به أحد من أهل النقد إلا ابن حبان، يعني كونهم لم يصرحوا لكن معناه عليه عملهم، عليه عمل جمهور أهل العلم، العمل والصنيع على ذلك. فهمتم معي أم لا؟ طيب اكتب هنا، تقول كلام الحافظ ليس فيه ردا لهذا المذهب. وغاية ما فيه أنه لم يصرح به الجمهور، ولا ينفي أن يكون هو صنيعهم، ولا ينفي أن يكون هو صنيعهم. ثم إن الحافظ قرر هذا القول بقوله نعم هو حق إلى آخره، نعم هو حق إلى آخره، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهمتم ما يتعقب يا رجال؟ أعني أن ما تعقب به المؤلف هذا في غير موضع النزاع، في غير موضع النزاع. وبهذا فنقول المؤلف أحوجه إلى هذا الرد أنه جعلها أقوال، ولو جعلها طرق لكان ما احتاج إلى رد هذا القول. قال رحمه الله تعالى: ثانيا الأجوبة على دليل القول الثالث. ما هو دليل، ما هو القول الثالث، ما هو القول الثالث عندك؟ قول ابن عبد البر، وهو من حمل العلم واعتنى به فهو عدل. قال الأجوبة عن دليل القول الثالث ضعف أسانيده، وقد سبق لنا أنه ضعيف، أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر. ويدل على ذلك ألف ورود إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم، أي أيها العدول احملوا هذا العلم. الثباء أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، لهذا ولهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه. الثالث إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونه مظنة للعدالة. هذا الكلام هو للحافظ العراقي وكذلك للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى ولغيره من أهل العلم. وحاصل الأمر أن الحديث ضعيف، وعلى فرض ثبوته، وعلى فرض ثبوته فمعناه ليحمل، يعني الخبر المراد به الأمر، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي يرشد الناس، أيها الناس ليحمل منكم هذا العلم العدول منكم، ليحمل العلم العدول منكم. وكونه إرشاد فليس معناه إثبات أن كل من حمل العلم فهو عدل. ثم واقع الوجود، واقع الوجود من رجل عنده علم لكن ما عنده ديانة، ما عنده إيش دين، دينه رقيق جدا، يستعمل العلم في مصالح نفسه أو في هواه وفي ما اشتهته نفسه. نسأل الله جل وعلا السلامة والهداية وأن يرزقنا العمل بالعلم. ثم بعد أن يقرر أن الحديث ضعيف، لو فرض أن الحديث ثابت فهو يتكلم عن ماذا؟ عن العدالة، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بقي معنا الركن الثاني في الراوي وهو ماذا؟ الضبط. فمن أين لنا أن كل من حمل العلم فهو إيش ضابط؟ هذه مسألة أخرى ينبغي أيضا أن يتفطن لها. إذن ماذا تكتب هنا؟ تقول الحاصل أن الحديث لا يثبت، أن الحديث لا يثبت، ولو ثبت فهو بمعنى الأمر، فهو بمعنى الأمر، ولو حملناه على معنى الأمر فهو في حق العدالة، ولو حملناه على معنى الأمر فهو في حق العدالة، وبقي الضبط وهو الركن الثاني الذي يبنى عليه قبول الراوي، الذي يبنى عليه قبول الراوي. قال رحمه الله تعالى وغفر له: طيب الأجوبة ثالثا الأجوبة عن أدلة القول الرابع. ما هو القول الرابع محويتي؟ بقي معنا بقي محويتيون كثير هون. ايش قول ابن حبان؟ ما هو قول ابن حبان عند الملحاني يصاحبه؟ ما هو قول ابن حبان؟ وين صاحبك باقي؟ اين صاحبك؟ خلاص عليك ابحث عنه. طيب قول ابن حبان وهو انه من ليس فيه جرح فهو عدل، وهذا قول ضعيف. قال رحمه الله الاجوبة عن ادلة القول الرابع يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي: الف من جهة اسناده بان الائمة قد رجحوا ارساله، وهذا قد مضى معنا انه ضعيف مضعف بالارسال. قال باء ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال ان يكون خبر ذلك الاعرابي قد وقع قرب اسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب لان الاسلام يجب ما قبله. اثنان اجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالاخبار على ظاهر الاسلام فقال: هذا غير صحيح، يعني الصحابة ما مضوا وسلموا على الظاهر، على ان كل من نقل لهم خبرا او نقل لهم علما صاروا على ظاهر الامر، بل يبحثون عن صدق الراوي وعن عدالته ويتحرون. فهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما جاء ابو موسى طرق الباب فقال ثلاثا ثم انصرف، فخرج فلحقه عمر فقال: لما تنصرف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يطرق احدكم ثلاثا فإن أذن له لانصرف. قال: والله لتأتين على هذا بينة. ما قبل مباشرة، لم يقبل منه ايش مباشرة، فذهب فزعا الى الناس، فوصل الى جماعة من الصحابة فيهم ابو سعيد الخدري، اخبرهم قالوا: والله ما يكون معك الا اصغر ابو سعيد. فذهب الى عمر رضي الله عنه فاخبره الخبر. هذا يدل على التحري، يدل على تحري الصحابة وانهم ما كانوا يقبلون من كل احد يتكلم. وايضا لما حدث بشير العدوي حدث ابن عباس فأعرض عن ابن عباس، قال: ما بك يا ابن عباس، ما بك يا ابن عباس معرض عني؟ قال: كنا من قبل إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصغينا إليه، أما اليوم وقد ركب الناس الصعبة والذلول فلا نأخذ إلا ما نعرف، فلا نأخذ إلا ما نعرف. فهنا هذه آثار تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون فيما يتلقون، كانوا يتحرون فيما يتلقون. قال رحمه الله: قال هذا غير صحيح، ولا نعلم صحابة قبل خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه. وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في احكام الدين. هذا حاصل ذلك. طيب يا رجال، تقول والاثار في هذا عن الصحابة، تقول عند قوله ولا نعلم الصحابة قبل خبر احد الا بعد اختبار حاله، تقول واثار الصحابة في هذا كثير، من ذلك ما نقل عن عمر في تثبته من أبي موسى، من خبر أبي موسى، يعني هذا نقل يعني صح، أحسن نقول صح عن عمر. وهكذا ما صح عن ابن عباس في عدم سماعه لبشير العدوي، وأمثال ذلك كثير. قال رحمه الله ثم قال: يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكنها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها. تقول: وخبرها أخرجه مسلم، وخبرها أخرجه مسلم. واضح يا رجال؟ طيب بعد هذا تقول: ومما يدل على رد هذا القول قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. مفهوم؟ واضح الدلالة أظن، ما يحتاج أبني عليكم كيف الدليل. يعني قال وأشهد ذوي عدل منكم، فأضاف إلى كونه مسلم أيضا العدول. تقول: وكذلك أيضا إجماع الأمة. إجماع الأمة على أنه لا يكفي في الشهود إظهار الإسلام، لا يكفي في الشهود إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود. نقل ذلك الخطيب البغدادي، نقل ذلك الخطيب البغدادي. فهمتم الآن معي؟ هذا القول مشهور يا رجال. وابن حبان لما كان أحد أئمة الحديث فألف كتابه والثقات على هذا. إذا وجد راوي روى عن فلان وروى عن فلان وليس فيه جرح دخله في الثقات، أدخله إيش في الثقات. إذا وجد راوي ما أجرح ويعني مع خمسة شروط معه سهلة جدا أدخل حديثه وين في الصحيح، أدخل حديثه في كتابه الصحيح. فمن هنا يتفطن طالب العلم لتوثيق ابن حبان، فإن مذهبه هذا إذا لم يجد في جرح فهو ماذا؟ فهو عدل. فهو إيش عدل؟ سؤال: عند يسري، عند حسني حفظه الله، السؤال: هل تعرف أحدا يعني يذهب إلى قول ابن حبان مما مضى معنا في الدرس؟ طيب عند من؟ عند أخينا الزبيدي. الزبيدي نعم، تعرف أحدا مما مر معنا في الدرس؟ سهل أنا أتنقى، أنا أخذ لي نقوة. عند الأخ الأبي ما أدري، عند عبد الرحمن الشرابي، أحمد عفوا، الله أعلم. طيب عند الصومالي، عند أهل الصومال حفظهم الله، هل تعرفون أحدا وافق الإمام ابن حبان على هذا القول؟ عند الصوماليين يعني رفع حديده واحد اثنان فقط من الصوماليين. خلاص عندك ها؟ الله المستعان. النسائي: هل أحد ذهب إلى مذهب ابن حبان إذا لم يوجد جرح في الراوي فهو عدل؟ هل أحد تعرفون ذهب إلى هذا المذهب من خلال ما قرأنا ودرسنا؟ حتى ولو بالجملة رجل صومالي هنا ها؟ أحسن، أجبت وأصر، هذا الذي درسنا. قال ونسبه الخطيب البغدادي إلى أهل العراق، وهذا يقول ابن حبان قد قال به جماعة، قال به جماعة من المتأخرين. الشيخ الألباني هل قال به؟ أما من أجاب على هذا السؤال أعطي جائزة. هل قال به الشيخ الألباني؟ عندك ها؟ تذكر ها؟ طيب كلام طيب هذا، لك نصف الجائزة، بقي النصف الثاني من عندي. طيب نعم، ذهب إليه الإمام الألباني في تخريجه لكتاب الطبراني الصغير الذي اسمه الروض النظير في تخريج معجم الطبراني الصغير، ذهب إلى هذا المذهب أن من ذكره ابن حبان في ثقات فهو عنده ثقة، كان يعتمد على توثيق ابن حبان، فكتب على طرة الكتاب يعني أن هذا الكتاب لا يطبع، كتب عليه على المخطوط، كتب على المخطوط أن هذا الكتاب لا يطبع، وإلى الآن لم يطبع ولا أظنه يطبع. فهمتم هذا؟ فهمتم الفائدة هذا؟ وذكر أن من أسباب ذلك أنه اعتمد على ابن حبان في التوريد، فكان يصحح الأحاديث التي إيش؟ التي يعني ابن حبان رحمه الله تعالى جرى على التوثيق، فإذا وثق ابن حبان يقول خلاص هو حجة ويصحح الحديث أو يحسن الحديث، فمن أجل هذا وقفه. لكن لو طبع الكتاب ونبه أنه لا أن الشيخ قد تراجع أن ما وثق حبان ولا يوافق على ذلك، لكان في الكتاب ربما فوائد أخرى نافعة تنفع في تحقيق الكتاب وفي خدمة الكتاب. فهمتم معي يا رجال؟ ولكن الكتاب اسمه الروض النظير، تخريج الجامع المعجم الطبراني الصغير، الروض النظير في تخريج معجم الطبراني الصغير. أين موضع كتب الألباني الآن؟ أين موضع كتب الألباني الآن؟ الألباني هذا من جهابذة الزمان على مر العصور والأيام. أين موضع مكتبة الألباني؟ هناك من يرفع يده عندك؟ فين؟ لا 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 لا، ما نقول هل إيش عندنا؟ لا، كتب مكتبته التي فيها تعاليقه والتي فيها تجد فيها هذا الكتاب عند التعزي في الأردن. أحسن، في مكان قبره، قبره في الأردن وبجنبه. نعم سليم، أيوة أنت الذي أجبت وما أصبت. عنده فين؟ ها وانت عندك فين؟ فين فين؟ قال اجابه في الجامعة الاسلامية قبل ان يموت، اوصى ان مكتبته تنقل وقفا لمكتبة الجامعة الاسلامية قبل ان يموت. فعندما مات تحرك قصة من المدينة الى الاردن، حملت الكتب كاملا مكتبة الشيخ الالباني، وتوجهت طائرة خاصة الى المدينة، وضعوا لها غرفة خاصة او في غرفة او غرفتين مكتبة الامام الالباني. جئت قلت تريد ادخل، قالوا ممنوع الدخول اصلا، كانوا يعني الاشياء خاصة او شيء من هذا، والله المستعان. طيب هذا الان قصة الالباني رحمه الله، الألباني في مكتبته. أقرأ انتهينا من هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، انتهينا من هذه الردود. قال ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط، حيث لم يظهر منهما ما يجب ذلك، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. سوى التوثيق الصريح يعني ما يدفع وجود الجهالة بهما أو مظنة التفسيق أو عدم الضبط إلا تنصيص، إما بإثبات عدالة أو بإثبات ضبط أو بنفي ذلك عنهما، وإلا فهو في حيز الجهالة وعدم المعرفة. أعطني كتابك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الإخراج للراوي هكذا، ها أي نعم، وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. هذه إضافة ألف قبل موته، وكان ينبغي أن يذكرها كعنوان مما تثبت به العدالة والضبط إخراج صاحبي الصحيح، إخراج صاحبي الصحيح وهو كذلك. فإذا أخرج البخاري ومسلم للراوي في الأصول اعتمادا في الأصول فإنه يعتبر ثابت العدالة ثابت الضبط، حتى يأتي ما ينقض ذلك. إذن إيش الخلاصة؟ بما تثبت العدالة عند عبد الرحمن، لخص ما تثبت به العدالة يا عبد الرحمن بأمور: الأول التنصيص، الثاني الشهرة، الثالث رواية جلة بشروط، أن يكون مشهورا بالطلب وأن لا يروي ما ينكر عليه ولا يعرف في جرح. أحسنت. إخراج البخاري ومسلم للراوي في الأصول اعتمادا لله درر، أجبت وأصبت 10 من 10، بارك الله فيك ولك جائزة، لا بأس، أحسنتم. طيب الاختبار الآن اليوم صح؟ ها؟ ما لكم تهربون كأنكم تقدمون على شيء؟ هو سهل جدا، لا ايش تستفيدون؟ ها؟ بعضهم غايب غدا، يلا غدا، لكن لا أحد يهرب منكم، أنتم بعضكم اليوم غايب وغدا بعدين يهرب. ها؟ ارفع صوتك. بين قول بعض الصحابة، لا، بالنسبة لعدم قبول بعض الصحابة لخبر الآخر ليس معناه الرد، ليس المراد بإيش الرد، المراد به ماذا؟ التثبت فقط. وإلا فكون عمر يعني ما قبل أبي موسى ما كذب أبا موسى، فإن أحد من الصحابة لا ينسب إلى كذب ولا إلى ريبة، ولكن أن عمر رضي الله عنه أراد يتثبت، هذا من تثبت الصحابة، وهذا قد ذكرناه في كتابنا المدخل في الجرح والتعديل كيف نشأ، كيف كان هذا الأمر، وذكرنا كلام الهبان في رد هذه الشبهة، في رد هذه الشبهة يقولون الصحابة ما قبل بعضهم من بعض، كيف نقبل خبرهم اليوم؟ نقول لا، كانوا يقبلون، لكن كان عمر يتثبت، وكان علي بن أبي طالب يستحلف يقول والله إن رسول الله أخبرك قال حدثني أبو بكر وقد صدق أبو بكر، يعني ما احتاج يستحلفه. طيب، فهذا يدل فقط على مزيد التثبت عند الصحابة فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما وهما. طيب، هاتان المسألتان، المسألة الأولى: هل رواية العدل عن غيره تعتبر تعديلا له؟ والمسألة الثانية: هل فتوى العالم على ضوء حديث يعتبر أن هذا الحديث صحيح ورجاله موثقون عند ذلك العالم المفتي؟ فهمتم هذه المسألة؟ هل مضت معنا؟ الجواب نعم. أما المسألة الأولى فقد مضت معنا، رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلا له؟ وذكر العلماء فيها أقوال، ذكروا قولين مشهورين. القول الأول أن رواية العدل عن غيره تعتبر إيش؟ تعديلا له. لماذا؟ قالوا لأنه لو سكت عنه لكان غشا، ورد أن من أسند فقد برئت ذمته، ولا يشترط أن يولى عن عدل، فقد روى جماعة من الجهابذة والحفاظ والثقات والعدول والأئمة عن بعض الضعفاء وبينوا أنهم ضعفاء، فلا يشترط أن لا يروي إلا عن عدل. والقول الثاني أن رواية العدل عن غيره ليس تعديلا له، وهذا هو قول عامة المحدثين، وذهب إليه جماعة من الفقهاء ومن الأصوليين، وهو القول الصحيح أن رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلا له في نفس الأمر، فقد يكون عدلا عنده مجروحا عند غيره، ولكن لا نعتبر هذا تعديلا له حتى عنده، حتى عند الراوي نفسه لا نعتبر أنه لا يروي إلا عن عدل، لا يروي إلا عن عدل، فقد يروي عن ضعفاء كما ثبت ذلك بعشرات الأمثلة، بعشرات الأمثلة. معي هنا. طيب، أضيف مسألة أخرى المؤلف دمج بينها: رواية العدل الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة، هل روايته عن الثقة عن الراوي تعتبر تعديلا له؟ فهمتم معي يا رجال؟ قسمنا المسألة، رواية العدل عن غيره جعلنا لها صورتين، الصورة الأولى رواية العدل الذي لا يعرف بالانتقاء، لا يعرف بإيش؟ بالانتقاء. يعني ما هو معروف عنه أن نرى الانتقاء، هل روايته عن غيره تعتبر تعديلا له؟ الجواب المرجح عند علماء الحديث ونقاد الأخبار أنها لا تعتبر تعديلا له، واضح؟ الصورة الثانية رواية العدل الذي لا يروي إلا عن ثقة، هل روايته عن الرجل عن الراوي تعتبر تعديلا له؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أنه يستأنس بها ولا تعتبر تعديلا له، والقول الثاني أنها تعديل له عند ذلك الإمام، وهذا القول هو الصحيح الذي عند أئمة أهل الحديث ومقتضى صنيع البخاري ومسلم وجمع كثير من علماء الحديث والأصول والفقه، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح أن رواية العدل الذي لا يروي إلا عن ثقة تعتبر روايته عن غيره تعديلا له عنده، تعديلا له إيش؟ عنده. فهمتم معي هنا؟ فإن قال قائل أنتم ترون أنه ثقة عنده، فهذا شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عن 13 رجل، عن 13 من الرواة كلهم مجروح، قيل ورد هذا بالنسبة لشعبة يرى أنهم عدل عنده، فلما جرحهم غيره أعملنا قاعدة الجرح والتعديل والجمع وخرجنا بأنهم ضعفاء. لكن لو أن شعبة روى عن رجل لم يروي عنه غير شعبة سنجعله إيش؟ حجة، لأن شعبة قد أخبرنا واستفدنا من ترجمته أنه لا يروي إلا عن عدل. معي يا رجال؟ فهمتم هذا؟ يعني الآن الإشكال الذي يرد علينا بعد أن نرجح أن رواية الثقة عن غيره تعتبر توثيقا له، يرد علينا يقولون هؤلاء شعبة روى عن جماعة من الضعفاء، مالك روى عن جماعة من الضعفاء، يحيى بن سعيد القطان مع شدته روى عن جماعة من الضعفاء، كيف تقولون أن رواية العدل عن غيره تعتبر تعديلا له؟ الجواب ما هو؟ نقول هو تعديل له، وهؤلاء الضعفاء هم نحسبهم ثقات عند هؤلاء، لكن لما أقمنا قائمة الجرح والتعديل والجمع بين أقوال العلماء في الرواة خرجنا بأنهم ضعفاء، فنستفيد أن هذه القاعدة يعني قاعدة ينتفع بها لا سيما في من لم يعرف بجرح ولا بتعديل، أن رواية ذلك الراوي المنتقي تنفعه وترفع حيز الاحتجاج بإذن الله سبحانه وتعالى. هل فهمتم هذا مع الاستشكال؟ قال المؤلف رحمه الله: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما: الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أشهرها: واحد، قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله. وعلى هذا إيش أمثلة كثيرة، من ذلك أن الشعبي روى عن من؟ عن الجعفي وكذبه، ومن ذلك أن سفيان الثوري روى عن الكلبي وكذبه، قال عرفت قوم كذبه، ومن ذلك أن يزيد بن هارون روى عن روح بن جناح وكذبه، وكذلك سفيان معينة روى عن عبد الملك بن عيان وكذبه، وأمثال هذا إيش؟ كثير جدا. قال رحمه الله: الثاني، قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه. طيب أضف هذا، تقول: ويشترط عندهم، تقول أن يكون هذا الراوي، ويشترط عندهم أن يكون هذا الراوي لم يعلم بجرح فيه، لم يعلم بجرح فيه، واضح؟ يعني الراوي الذي لا يعلم بجرح إذا روى عنه العدل ينتفع به، هذا عندهم. قال رحمه الله: وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. علق على هذا، تقول وهذا تعليل ضعيف، وهذا تعليل ضعيف. فقد روى جماعة من الحفاظ والثقات عن بعض الضعفاء والمتروكين والكذابين، عن بعض الضعفاء والمتروكين والكذابين عندهم فضلا عن غيرهم، كالشعبي فضلا عن غيرهم، كالشعبي عن الجعفي. والثوري عن الكلبي، ويزيد بن هارون عن روح بن جناح، عن روح بن جناح أي روح. وكسفيان عن عبد الملك بن أعين، وكلهم متروكون. من هم المتروكون؟ من روي عنه؟ هؤلاء التلاميذ، هؤلاء المشايخ. نعم، وكلهم متروكون، يعني هؤلاء الضعفاء للأئمة. قال رحمه الله تعالى القول الثالث، هو جعل رواية من لا يروي إلا عن ثقة يعني ضمن المسألة. قال القول الثالث: إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. أي هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف العامدي وابن الحاجب وغيرهما كالغزالي في المستصفى وكثير جدا من علماء الأصول. قال بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين. من هما الشيخان؟ البخاري ومسلم، وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في المستدرك. تقول هنا أضف، تقول وذكر ابن رجب، وذكر ابن رجب أن هذا هو المنصوص عن أحمد، أن هذا هو المنصوص عن أحمد. قال ابن رجب: وصرح بذلك طائفة من المحققين، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا يعني الحنابلة وأصحاب الشافعي، وهو قول البيهقي واختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو أصح طيب هذا كلام، انتهى كلام رجب. وقال ابن عبد الهادي، وأفاد ابن عبد الهادي أن عليه العمل عند حفاظ الحديث كمالك وابن المديني وابن معين. لماذا سأكون له؟ لأن بعض من لا يعني يك هذا جيدا ربما يعني يرى أن هذا قول ضعيف، أن هذا القول ضعيف وهذا ليس بصواب، بل هذا قول قوي. رواية العدل الذي لا يرى عن ثقة يعتبر تعديلا له. معي يا رجال، بارك الله فيكم. وقسمنا المسألة هذه التي جعلها المؤلف في مسألة واحدة، جعلنا لها صورتين. الصورة الأولى رواية العدل الذي لا ينتقي، هل تعتبر تعديلا له؟ على قولين، والصحيح أنه تعديل له. والصورة الثانية رواية العدل الذي لا يروي إلا عن ثقة عنده كشعبة ومالك وما شابه ذلك، فهؤلاء الصحيح أنه يعتبر تعديلا له. قال رحمه الله تعالى: وقد نقش القول الثاني بأمرين. ألف: احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه. ب: أن الرواية تعريف تزول بها جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قال أبو بكر الصيرفي. وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث الذي لا يروي إلا عن ثقة، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والطائفة ممن بعدهم، وهم جمع كثير قال وقولي وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، وإذا وصفنا بأنه ثقة عن شعبة كافي وافي أن نقبل هذا الراوي ونقبل أخباره طيب يا رجال. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نضيف الثانية بل يوز. ها معنا إلى الساعة يعني 5:30، بقي 10 دقائق. أنتم موافقون على 10 لما موافقون؟ قال المؤلف رحمه الله الثانية، إذا عمل العالم وأفتى على أفك حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديل روايته؟ من يذكر الخلاصة في هذه المسألة؟ إذا عمل العالم أو أفتى على أفك حديث هل يعتبر تصحيحا للحديث وتعديلا لرواته؟ الخلاصة إذا كان هذا العالم أعلن للتصحيح والتضعيف واعتمد على ذلك السند، واعتمد على سند ذلك الحديث، معي يا رجال؟ إذا نقول إذا عمل العالم أو أفتى على ضوء حديث معين، فإذا استند، إذا كان هذا العالم من أهل الجرح والتعديل ومن اعتمد على قوله واستند إلى هذا السند بهذا المتن، فيعتبر يعني أننا نقول هذا العالم الذي أفتى على ضوء هذا واستند إليه تعديل لهؤلاء الرواة وتصحيح لذلك الخبر، وإلا فلا. وهذه المسألة أثارها الأصوليون، والفقهاء، أما المحدثون فما يتطرقون إليها بكبير أمر، ولكن لو وجد هذا أن عالما أفتى على معنى حديث فإن استند إلى سنده ومتنه قلنا صححه وثق رجاله وصحح متنه، وإن أفتى على معناه فلا يلزم، فالعلماء يفتون على معنى بمعنى إجماع أهل العلم على معنى الحديث أو ما شابه ذلك. فهمتم هذا الرجال؟ فهمتم الخلاصة؟ قال المؤلف رحمه الله، قال إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، انظروا لأجله، فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. نعم. قال وتعليله ألف لأنه لم يعمل بخبره إلا هو رضا عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله وهو عدل مقبول الخبر. ب أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدل، من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله بالرجوع والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. قال ابن الصلاح عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. قال ابن كثير وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: ألف أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس في غير هذا الحديث إلا أن يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم الحديث لموافقة لذلك الدليل. ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بحديث ضعيف وتقديمه على القياس. جيم وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه. قال ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راوي معين، بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. طيب وأما إذا كان طيب إلى آخره. هنا الخلاصة أقلك هنا سرعة الخلاصة تقول هذه المسألة أثارها الأصوليون والفقهاء في كتبهم أثارها الأصوليون والفقهاء في كتبهم فإن وجد لها مثال صحيح فالراجح ما ذكره الخطيب وذلك إذا استند العالم ممن تتحقق فيه أهلية الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف إلى حديث بسنده ومتنه فيعتبر تعديلا لرواته وتصحيحا له يعتبر تعديلا للرواية تصحيحا له أما إذا أفتى على معنى حديث أما إذا أفتى على معنى حديث فلا يلزم من ذلك تصحيحا ولا شيء لاحتمال فلا يلزم من ذلك تصحيحا ولا شيء بالنسبة للحديث لاحتمال أن يكون الاعتماد على إجماع أو نحو ذلك يعني قول صحابي أو قول جماعة وما شابه ذلك وبالله التوفيق مثل حديث أي قرض جرى منفعة فهو ربا هذا الحديث مجمع على ضعفه فإذا أفتى العالم على معناه لا يلزم تصحيح هذا الحديث وبالله تعالى التوفيق إيش المطلوب الآن لا يتخلف أحد غد في درس الغد وتراجعون هذا